الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال مصنف غفر الله له ورحمه في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما، فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا، فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
هذا على الصحيح، وإلا فالمسألة خلافية. بعض العلم يرى أن له أن يتورك في كل تشهد أخير، بمعنى أن لو صلى ركعتين كنت تشهده أخير. والعجيب من هذا أن كلا القولين دليلهما واحد، لكن كل عائد إلى الفهم. فالذين قالوا أنه يتورك في التشهد الثاني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير، والذين قالوا يتورك في الثانية، يعني في الصلاة الثنائية ركعتين، قالوا لقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير. ووجه ترجيح أحدهم على الآخر أن الذين قالوا أنه في التشهد الأخير قالوا لا يسمى أخيرا إلا ما كان متقدما عليه، وهذا أقرب للصواب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سلم استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
وهذا ثابت كما في حديث عائشة، يقول هذا وهو مناسب جدا أن الإنسان إذا قضى العبادة أنه يستغفر الله عز وجل عما حصل فيها من التقصير. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ومن ذكر الله الاستغفار. فالاستغفار مناسب جدا بعد الانتهاء من العبادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله ثلاثا يدل دلالة أخرى على أنه كان يجهر بالذكر، فالجهر بالذكر سنة، وللأسف أنه مهجورة في كثير من الأماكن. فالجهر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: كان رفع الصوت بالذكر، أو قال: كان الجهر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالذكر. الآن الناس إما أن يأخذهم الجهل أو يأخذهم الحياة، مع أن السنة رفع الصوت بذلك. لكن لا يكون على وجه الإزعاج، إنما يرفع الإنسان يسمع من حوله من قرب منه، فإذا رفع هذا ورفع هذا انتفى عنهم الإزعاج. ومن يقول أن هذا يشوش على الآخرين نقول هذا ما فيه تشويش، أول لورود السنة في ذلك، ومن شعر بشيء من التشويش يرفع هو ذكر نفسه بالذكر، يرفع صوته بالذكر فلا فيندفع عن هذا الشيء. نعم.
السلام عليكم. رحمه الله. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام.
هذا على ما رجحه ابن قدامة، وإلا فعند المتأخرين 14، لكن تجد أن بعضها يدخل في بعض. القيام مع القدرة، فالقيام ركن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين: صلي قائما، أمر صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد. ما حاله إلى القعود إلا عند عدم الاستطاعة، ما يدل على أكديته. فالذي لا يستطيع مثلا يعني أن يكمل الصلاة قائما، مثلا الذي يصلون على الكراسي، نقول كبر تكبيرة الإحرام وافعل ما استطعت قيام ثم اجلس، وإن كان ولابد أقل ما فيه تكبيرة الإحرام. أما أنت قادر على تكبيرة الإحرام وتجلس ابتداء، هذا محل نظر.
وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس.
الذين زادوا قالوا الركوع والرفع منه والاعتدال، شوف زادوا الاعتدال. قال والسجود على السبعة الأعضاء، وهي الأنف والجبهة والأنف واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين.
قال والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليم والتسليمة الأولى وترتيبها
يقول التسليمة الأولى المشهور من المذهب التسليمتان. التسليمة الأولى ركن عند الشافعية، والثانية ليست بركن.
وترتيبها على ما ذكرنا، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
نعم.
وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود.
والمشهور من المذهب أنها 8، لكن ابن قدامة اختار 7. قال التكبير غير تكبيرة الإحرام، يسمونها إيش؟ تكبيرات الانتقال. نعم. والتسبيح في الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي الأعلى في الركوع، وقول سبحان ربي في سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. نعم. مرة مرة، هذا أقل الواجب، وأدنى الكمال 3 وأعلاه 10. لا، هو أعلى الكمال هذا، يعني 10 أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، إن بلغ 10 يقول ذكر آخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال والتسبيح في الركوع والسجود. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع.
نعم. التسميع قول سبحان سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد، هذا يقوله الإمام والمنفرد. أما المأموم فيكفيه الإمام قول التسميع سمع الله لمن حمده، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
لو حسبناها: تكبيرات الانتقال، التسبيح، التسميع، التحميد، قل رب اغفر لي، التشهد الأول، الجلوس له، تجد أنها 8. لأن إيش؟ المذهب يقولون سبحان ربي العظيم لوحدها وسبحان ربي الأعلى لوحدها. فهذه في الركوع وهذه في السجود. نعم. نعم هذا المذهب. نعم. وإما أن يقولها وإما أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. الصحيح أن يعني آثم بهذا لكن ما تبطل صلاته.
الصلاة الإبراهيمية شيخ المذهب ليس أنها ركوع.
الصلاة إيش؟
الإبراهيمية.
الصلاة الإبراهيمية سنة صيغتها، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن. يعني قول اللهم صل على محمد هذا ركن، لكن قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذه الصيغة هذه السنة.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. وما عد
سجد لها أي سجود السهو، وما عدا هذا فسنن، سواء كانت سنن قولية أو سنن هيئات وأفعال.
وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها. قال: باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل.
قال رحمه الله: باب سجود السهو، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. وسجود السهو على المشهور من المذهب أنه يقول إن حكمه ثلاثة: يجب ويسن ويباح. قالوا: يجب إذا ترك واجبا، ويسن إذا أتى بذكر مشروع في غير محله، كان مثلا في قراءة الفاتحة يقرأ التشهد ثم يذكر ويقرأ الفاتحة، أو في حال التشهد يقرأ الفاتحة، هذا أتى بذكر مشروع لكن في غير محله. ويباح قالوا إذا ترك شيء من السنن القولية.
نعم. قال: السهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكره في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى.
قال: السهو على ثلاثة أضرب، يعني أن سبب الثلاثة أشياء: أحدها زيادة الفعل، هذا السبب الأول. قال: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، قال: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، بمعنى أنها لا تبطل بالسهو. وإن علم وهو في الركعة الزائدة، يعني قام للخامسة في صلاة رباعية، قال: جلس في الحال، لأن صلاة ركعة غير واجبة وغير مطلوبة من الإنسان. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، كما في حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية وأخبره، قام فأتى بما كان عليه من صلاة ثم سجد للسهو. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، أفادنا أن الفعل إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن لا يكون من جنس الصلاة. قال: من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني أنه تبطل. إذا كان كثيرا، فإن كان كثيرا أبطلها. من جنس من غير جنس الصلاة كان مثلا يضحك يتقدم ويتأخر يروح يمين يسار، هذا ما هو من جنس الصلاة. نعم.
قال فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم. لا سيما عند الحاجة. نعم. لا يعيد الصلاة إذا طال الفصل عرفا. الفصل إذا طال يعيد الصلاة، والفصل ضابط العرف، ساعة في عرف الناس طويل.
الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل الشروع في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده.
إذن أفادنا أن إيش الضرب الثاني النقصة، قال كنسيان واجب، إن كان عمدا تبطل الصلاة، وإن كان سهوا لا تبطل الصلاة ويجب ربي السجود. قال فإن قام عن التشهد الأول يعني تركه، إن كان عمدا تبطل الصلاة، إذا كان نسيان قال فذكره قبل أن يستتم قائما. أفادنا رحمه الله تعالى أن تركه للتشهد الأول له ثلاث حالات إذا ذكره، إما أن قبل أن يستتم قائم فهذا يجلس ويأتي به، وإذا ذكره بعدما استتم قائما فإنه يكره أن يرجع، وإذا ذكره بعدما شرع في القراءة قراءة الفاتحة يحرم عليه، وإذا رجع بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه في الثالثة تلبس بركن قراءة الفاتحة وهو ركن مقصود، فلا يترك ما هو ركن ويعود إلى الواجب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول واستتم قائما سبح له من وراءه فأشار إليهم بيده أن قوموا، كما في حديث المغيرة بن شعبة.
القصد من قبل أن يستتم قائما يعني أن يرفع ركبتيه ويديه كل يوم وأن تذكر وبقي الركبة ويد على الأرض.
المهم أنه ما استتم قائما، الاستتمام قائما أن تقوم، معروف القيام الاستتمام، ما دام أنك ما استتميت قائما يعني في ما زلت منحني فهذا ما يسمى أنك يعني استتميت قائما، لك الجلوس. لا لا يعني يعني انه يعني يكون بعض اعضائه على الارض لا ما يشترط. اذا اعتدل خلاص هذا استتمام.
السلام عليكم. قال وان نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءه ركعه اخرى رجع فاتى به وبما بعده، وان ذكره بعد ذلك بطلت الركعه.
وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع، يعني مثلا في الركعة الأولى سجد سجدة ثم قام للثانية ظنا منها أن هذه السجدة الثانية، إذا قام وذكر يرجع ويجلس ثم يسجد السجدة الثانية ويتم صلاته، إذا ما ذكر إلا بعد إيش؟ بعد ما شرع في القراءة خلاص يلغي هذه الأولى ويقيم الثانية مقامها. واضح الصورة؟ هذا معنى قوله وإن نسي ركنا كالسجدة الثانية قال فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي ترك منها يعني وأقام الركعة التي بعدها مقامها. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات كل ركعة ينسى منها سجدة فذكر في التشهد سجد في الحال، شف سجد الحال على إيش؟ على آخر لآخر سجدة النساء نسيها فصحت له ركعة، صحت له ركعة إيش؟ الركعة الأخيرة لأنها ألحقها بالسجدة الثانية. قال ثم يأتي بثلاث ركعات. واضح الصورة يا إخوان؟ واضح. واضح. طيب. الضرب الثالث
قال رحمه الله الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه
يقول ولكل سهو سجدتان، هذا مفاد أن فاتنا رحمه الله أن سجد السهو لابد أن يكون سجدتين، ما تسجد سجدة واحدة. قال قبل السلام، وهذا إشارة إلى أن أعظم سجود السهو يكون قبل السلام، ومن أهل العلم من يفرق يجعل شيء قبل السلام وهذا أوفق للسنة. قال إلا من سلم عن نقص في صلاته، يعني إيش؟ إذا سلم ولم يتم صلاته، الصلاة رباعية، سلم من الثانية، سلم من الثالثة، هذا إيش؟ يقول إن سلم قبل أن يتم صلاته، فيقول هذا إيش؟ يتم ما عليه ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم، لحديث ذو اليدين. وبعض أهل العلم يقول هذا لا، هذا ما هو عن نقص، هذا عن زيادة. وجه الزيادة، يقول وجه الزيادة أن جلس التشهد هذا والسلام هذا كله في غير محله، هذا الزيادة، لأن الزيادة باعتبار تمام الصلاة. واضح يا إخوان؟ الآن إذا جلس للتشهد الأول وأتمه ثم سلم، أو جلس بعد الثالثة وسلم، أو جلس هذا ثم ذكر أو نبه وتم صلاته، يقول باعتبار تمام الصلاة هذا الجلوس زيادة. من هذا الوجه عد بعض أهل العلم أن هذا من الزيادة وليس من النقصة، لكن الذي ينظر أنه سلم قبل التمام أعده من النقص، وإلا في الحقيقة إذا اعتبرنا جنس الصلاة نرى أن هذا هو الزيادة الجلوس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد السجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا يسوى إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه،
يعني إن إيش؟ إن المأموم إذا لم يكن مسبوقا فإنه لا يسجد لسهوه، كان يسهى ولم يقل ربنا ولك الحمد، أو يسهى ولم يتشهد، جلس مع الإمام التشهد الأول، جلس ساكر ساهي، ساكت ساهي، حتى قال الإمام الله أكبر قام معه، هذا ترك واجب، ما يسجد إذا لم يكن مسبوق، ما يسجد، لكن لو كان مسبوقا له أن يسجد. هذا يتفرع على حكم الفاتحة خلف الإمام، الذي يقول أن الإمام يكفي المأموم في قراءة الفاتحة ما عليه شيء، والذي يقول أن قراءة المأموم لا بد منها خلف الإمام ويرى أنها ركن، يقول تبطل ركعتك، هذه تقيم ركعة بدالها، ما يغنيك سجود السهو عنه. نعم.
ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
باب صلاة التطوع، وهي خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر،
قال باب صلاة التطوع، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة التي نوعها تطوع، وبعضهم قال أن هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني التي سببها التطوع لله عز وجل. وصلاة التطوع أنواع كما سيذكر، وهي على خمسة أضرب أو أضراب. نعم.
أحدها السنن الراتبة،
وهذه أكد ما يكون من التطوعات، والرواتب هي التابعة للصلوات سواء كانت قبلية أم بعدية،
وهي التي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عشر ركعات، حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفهما.
الضمير في قوله وهما أي ركعتي الفجر وليس عائد إلى كل الرواتب. آكدهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا في سفر ولا في حضر. ويستحب تخفيفهما لأنه ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين حتى أقول كأنه لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. نعم.
وفعلهما في البيت وكذلك
وفعلهما في البيت أفضل. ما عندك أفضل؟
لا
أي أفضل.
وكذلك ركعة
لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن ما كان مشروعا له الجماعة فإن الأفضل فيه أداء جماعة في المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وجه الدلالة أن قول الصلاة مفرد والجماعة مضاف والمفرد المضاف يعم وهو من صيغ العموم فيعم كل صلاة مشروع لها الجماعة فهي أفضل مثل صلاة التراويح صلاة القيام في رمضان نقول المشروع فيها إيش أداؤها في الجماعة في المسجد.
شفنا قضاءها ركعتين الفجر قبل الفروض أو بعد
الفجر. الأصل أنها قبل الصلاة لكن إذا فاتت الإنسان له أن يصليها بعد الصلاة أو يصليها ضحى كل هذا ورد.
وكذلك ركعتا المغرب الثاني الوتر ووقته.
إذن المشهور من المذهب أن الرواتب 10 أن الرواتب 10 ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والقول الثاني أنها 12 لحديث أم سلمة من صلى 12 ركعة من غير ما فرض الله عليه بنى الله له بيتا في الجنة. ويضاف إلى هذا 4 قبل الظهر بدل ركعتين. نعم.
قال الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة وأدنى الكمال 3 بتسليمتين
أي الوتر
يقنت في الثالثة بعد الركوع.
الوتر لا شك أنه من آكد النوافل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة القرآن. ولذلك ذهب بعض العلم إلى وجوبها ولكنها سنة مؤكدة يكره تركها لا سيما المواظبة على تركها. ولذلك قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة. يعني أقل الوتر ركعة إذا كان الواحد نسأل الله العافية متعاجز حتى عن الركعة هذا لسوء في نفسه يمنعه الله عز وجل فعل الخير. نعم. أي نعم له أن يصلي مثنى مثنى وآخره يختم بواحدة أو يصلي تسع يجلس بعد الثامنة ولا يسلم ويصلي التاسعة ثم يسلم. أما 11 12 ثنتين على مثنى مثنى. أيوة يوتر ضحى لكن ما يوتر هذا يقضي ضحى. نقول يقضي ضحى إن كان يوتر ب3 يقضي ضحى 4 وإن كان يوتر ب5 يقضي ضحى 6 كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل أو شغل عنه قضاه ضحى 12 ركعة. نعم.
صلى الله عليكم. قال الثالث: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الرابع: ما تسن له الجماعة، وهي ثلاث أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، فيكبر ويقرأ الفاتحة.
الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، كل ما تسن له الجماعة فهو من التطوع، ولا شك أنه في الآكدية. قال: وهي التراويح. التراويح سمي التراويح لتروح الناس بينهما. قال: وهي 20 على أحد الأقوال، وهو المشهور من المذهب. والثانية الكسوف، فإذا ما كسفت الشمس. فإذا ما كسفت الشمس عندكم كذا؟
فإذا كسفت،
فإذا كسفت الشمس، فإذا ما كسفت الشمس، ونسختكم فإذا كسفت الشمس ما زائدة. يقول الناظم: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليه، يعني زائدة إعرابا، لكن ما ورد في القرآن ما نقول عنه زائد، نقول زائد إعرابا، أما ما ورد في القرآن فإن له مفاد، مفاد التوكيد. نعم.
قال: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام متخشعين متذللين متبذلين متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعة كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم. وإن خرج معهم
التحويل في الرداء خاص، ما يحول الإنسان غيره، مثل بعض الناس يحوث غترته ولا شماغه، الشماغ وجهه وقفاه واحد، تحول فيه نفس الشيء. لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول رداءه ولم يحول مثلا عمامته، والتحويل هذا من باب التفاؤل، إن الله عز وجل يحول الحال من حال إلى حال.
وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
أهل الذمة اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس، ولا شك أن الجدب وقلة نزول الأمطار مضرة للناس كافة، فلو سألنا أهل الكتاب أن يصلوا، يريدون أن يصلوا صلاة على دينهم الباطل، قالوا لا يمنعون، لكن إيش؟ لا يجعل لهم يوم مستقل، لأنه لو جعل لهم يوم مستقل وصلينا وحنا ما جاء مطر، وهم صلوا جاء مطر، قالوا بس هذا اليوم على حق وحنا على باطل، فلا نمنعهم، لكن يصلون في الوقت الذي نصلي نحن فيه، لكن في مكانهم آخر. هذا معنى قوله: وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. قال الضرب الخامس: سجود التلاوة، وهو 14 سجدة.
هذا جعله إيش؟ من النوافل، وهذا محل نظر، أنه ليس من النوافل، إنما هي من سائر الذكر، من سائر الذكر الذي يذكر الإنسان فيه ربه، ولذلك لا تشترط له الطهارة على صح قول أهل العلم، حال التسبيح. قال: سجود التلاوة وهي 14 سجدة، على المشهور من المذهب. وهناك قول آخر أنها 15. نعم. الصحيح أن ما يشترط، لكن المذهب يشترط. هنا لا لا، الصحيح أن مثل كصلاة العيد، وقت صلاة العيد، من حديث ابن عباس قال صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع حاجب الشمس، هذا الأصل. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حين زالت الشمس، فيبقى هذا الوقت فقط.
صلى الله عليه. قال سجود التلاوة وهو 14 سجدة،
وهذا بعد كذلك فيه مناسبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فهذا يعني ساعة فيها تستجلب الأرزاق، فكل الناس يسألون الله عز وجل في هذه الساعة، فيها مناسبة.
في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
عندنا التالي معلوم أنه يسجد، وعندنا سامع ومستمع، السامع لا يجب عليه لكن المستمع يجب عليه. وش الفرق بين السامع والمستمع؟ السامع الذي يسمع من غير إصغاء، والمستمع هو الذي يصغي. وإذلك تجد أن الأحكام تتعلق، يعني الانتفاع يتعلق بالمستمع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما السامع ربما يسمع الشيء ولا يصغي له، وذلك لا يؤاخذ عليه. لو أن الإنسان يعني مر على سوق وسمع موسيقى، أو سمع رجل يغتاب رجل، ما يؤاخذ عليه، لكن إذا استمع له يؤاخذ عليه. وهذا ما أجاب عليه ابن القيم رحمه الله تعالى لما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا يضرب مزمارا فجعل أصابعه في أذنه، فقال تسمع شيئا تسمع شيئا. بعض الناس قال إيش هذا؟ يدل على عدم تحريم الموسيقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره فقط ولم ينكر على ابن عمر. نقول ابن عمر ما هو مستمع، ابن عمر سامع، والسامع ما يؤاخذ لو أنه أصغى. ولذلك كان ابن عمر يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسمع مثل هذا. نعم.
أحسن الله عليك.
حلقات تحفيظ القرآن كان القارئ يقرأ الشيخ،
سجد الشيخ أيضا يسجد الشيخ، لكن إذا كان شيء يكرر ما يحتاج أنه يعني يسجد. نعم.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم.
قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، لكن هذا ما ثبت فيه نص أنه يكبر في السجود إلا إذا كان في الصلاة. أما خارج الصلاة نقول اسجد واجلس بدون تكبير، لأن التكبير زيادة تحتاج دليل. فالصحيح أنه لا يكبر لا لسجوده ولا لرفعه. قال ثم يسلم، كذلك ليس عليه دليل، التسليم ليس فيها دليل. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
في
السجود السهو ولا سجود التلاوة؟
التلاوة.
نعم، فيه دليل حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وهذا عام يعني في كل خفض ورفع من صلاته. ولو كبر بدون ولو سجد أو خفض وركع بدون تكبير، ما الذي يعلم من خلفه؟ ها؟ كيف القراءة؟ أي ما كل أحد يفقه أن هذه سجدة التلاوة. وبعدين كذلك سجدة التلاوة على قول الجمهور أنها ليست بواجبة، ممكن يقرأها ولا يسجد. ويحصل كثير مرات تجد أنه يمر على آية التلاوة ويركع بعدها، لا سيما إذا كانت منتهى ربع، يركع ويترك. والناس اللي فاهم أن يسجد من بعيد. المشهور في المذهب أنه يكبر لرفعه، وهذا في غير الصلاة. أما في الصلاة لا، هذا محل.
نعم.
لا بأس أن ينبههم قبل الصلاة ينبههم، وإن لم ينبههم ما في شيء، يعني ما هو يعني من السنة أنك تنبههم، لكن ينبههم أحسن. طيب لو حصل أنه ما نبههم وسجد هو وظن منهم أن هذا ركوع وركع وقال الله أكبر، عرفنا إيش أنه إن استطاعت أن تدرك تسجد وترفع بسرعة هذا أحسن، إما استطاعت تتابع الإمام ولا عليها شيء.
مثل لو حصل الشيخ العكس، يعني ركع وهم سجدوا ظن منهم بأنها سجود تلاوة،
إيه وقال سمع الله لمن حمده،
سمع الله لمن حمده،
إيه يقومون يركعون بسرعة ويتابعون.
أم يأتون بركعة؟
لا 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 ما يتابع، يركع خفيف، يقص يركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله الحمد لله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح،
قيد رمح،
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف للشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوع، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
هذه صور استثناء، هذا الأصل أن وقت نهي، لكن يستثنى منها إيش؟ إعادة الجماعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلى في مسجد الخيف في حجة الوداع، فلما قضى صلاته فإذا برجلين خلف الصف لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما مهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لما لم تصليا؟ فقال: صلينا في رحالنا. قال: إذا جئتم والناس يصلون صلوا تكن لكم نافلة. فإذا جئت إلى مسجد، ما هو إلى جماعة، مثلا ذهبت لك إلى مجلس وجدتم يصلون، لك أن تجلس وتصلي إذا كنت مصلي، لكن إذا جئت حضرت مسجد وهم يصلون صل معهم، حتى لو كان وقت نهي صل معهم، لأن هذا من باب إعادة الصلاة. قال: إذا أقيمت وهو في المسجد. قال: وركعتي الطواف بعده. ركعتي الطواف ممكن الإنسان يطوف بعد إيش؟ العصر، وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت بأي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. نعم.
والصلاة على الجنازة.
نعم.
وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها.
نعم.
وهما بعد الفجر وبعد العصر.
نعم.
ويجوز
قضاء السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن راتبة الظهر، لما شغله وفد عبد القيس قضاها.
ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
أما المفروضات لا، يتصلى في كل وقت، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم.
نعم.
فإنه يعيد.
قال: إلا من لم يعلم بحدث نفسه، هذا يستثنى. قال: ولم يعلمه المأموم خلفه. أما إذا علمه المأموم فإن لا تصح أنك تم برجل، ما تصح صلاته، وكذلك لو هو علم ذلك والمأموم لم يعلم على المذهب لا تصح صلاة المأموم، لأنك أميت ناس لا تصح فيها صلاتك. نعم.
فإنه يعيد وحده.
نعم.
ولا تصح خلف تارك ركن ولا إمام الحي.
ولا تصح خلف تارك ركن، يعني مثلا إنسان ما يستطيع أنه يصلي قائم ما تصح، لأن تارك ركن إلا ما استثني. قال إلا إمام الحي، يعني إلا إذا كان هو إمام المسجد، إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. أما إذا كان مرض لا يرجى برؤه أو دائم إعاقة فإنه لا، يؤخر على الإمامة ويجعل بدله. أما إذا كان لعلة عارضة يرجى منها البرء فإنه له أن يصلي بالناس جالس ويصلون خلفه جلوس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابنا.
فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون قياما.
نعم، هذه صورة أخرى. الآن لنا في الإمام أو لنا من الإمام حالتان. الحالة الأولى أن يصلي ابتداء جالس، فنقول يجب الجلوس على المأمومين، يجب أن يصلوا إيش؟ جلوسا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا جلوسا أجمعوا. وأما إذا صلى قائم ثم اعتل في أثناء الصلاة أصابته علة ما يستطيع أن يكمل الصلاة قائم فجلس، المأموم مخير، إن شاء أتمها قائم وإن شاء جلس. نعم. هذا معنى قوله إيش؟ نعم. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. نعم.
صلى الله عليه. قال ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي.
لا، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المرأة مطلقا تصح للنساء.
قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة.
قال ومن به سلس البول، يعني من به سلس بول لا يصلي بمن طهارته كاملة ليس به سلس بول، وهذا على قول، ولا الصحيح أنه إيش؟ حتى الذي به سلس بول، لأن هذا هو استطاعته، فإنه يصلي ويصلي حتى بمن هو أكمل منه طهارة. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة. الأمي عند الفقهاء غير الأمي عند أهل اللغة. الأمي في اللغة الذي لا يحسن إيش؟ الكتابة والقراءة، هذا الأمي. لكن الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. ممكن تجيب لك دكتور طبيب متخرج ويداوي الناس لكن لا يحسن قراءة الفاتحة، يلحن فيها لحن، هذا يسمى إيش؟ أمي عند الفقهاء.
أحسن الله عليك. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم،
يعني الأمي الذي لا يحسن الفاتحة ليس له أن يصلي بمن يحسن الفاتحة إذا كان إيش؟ إخلاله بحرف منها، والإخلال هذا هو الذي يسمى اللحن، واللحن على نوعين، المقصود به اللحن الذي لا يحيل المعنى، لأن اللحن الذي يحيل المعنى ما تصح صلاته هو بها. قال إلا بمثله، يعني بإنسان مثله، يعني هذا حدهم واحد. نعم.
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. وإذا كان المأموم واحدا،
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم احترازا ممن منع ذلك، والمفترض بالمتنفل، يصلي فريضة وهذا يصلي نافلة، كما في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم. نعم.
وإذا كان المأموم وحده وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته.
أو قدامه هو.
كيف
عندي فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده فإن وقف عن يساره إيه نسخة ها
بزيادة
أو عندي إن أوضح اللي عندي فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته لم تصح لأن المأموم يقف عن يمين الإمام قال أو قدامه ما تصح صلاته لأن ما يصدق عليه الإمامة قال أو وحده يعني وقف وحده خلف الصف ما تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجل خلف الصف وأمره بالإعادة إلا أن تكون امرأة لأن المرأة ما يمكن أن تصف الرجال قال فتقف وحدها خلفه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا
وسطهن عندي لأن المرأة لا تتقدم النساء تقف وسطهن. نعم.
وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا
وخناثا وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا وهو ممن لم يتميز جنسه أذكر أو أنثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء هكذا ترتيب. نعم. ومن
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك
هذا على المشهور من المذهب أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام إذا كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة والقول الثاني أن الجماعة تدرك بركعة وهذا الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل المغرب نعم قبل غروب الشمس فقد أدرك. نعم. أي نعم ها أي نعم ما يحتاج أن يكبر تكبيرة ثانية التكبيرة الثانية سنة. لا على مختار ابن القدامة التسليمة الأولى إيه لكن على المشهور التسليمة الثانية. نعم.
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. قال رحمه الله باب
يعني ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة الآن إدراك الركعة يكون بالركوع لكن إدراك الجماعة بتكبيرة الإحرام لا تشكل أو تلتبس عليكم العبارتين إدراك الجماعة بتكبيرة الإحرام وإما أدرك الركوع بالركعة فمن أدرك الإمام ساجد ما أدرك الركعة إذا أدرك حال الركوع مدرك للركعة. نعم.
صلى الله عليكم.
الأجر يعني أنك ما تدرك الجماعة إلا بركعة لكنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم نرجو إن شاء الله أنه يؤجر على نيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى مسجد فوجد الناس قد صلوا فله أجر جماعة يعني بالنية دون العمل.
قال رحمه الله باب الصلاة المريض
باب الصلاة المريض الآن يبدأ بإيش بما يسمونه صلاة أهل الأعذار المريض المسافر وغيره هذه تسمى صلاة أهل الأعذار.
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه.
هذه مسألة القضاء، قضى ما فاته من الصلوات في الإغماء، هذا محل خلاف، لكن المشهور من المذهب أن عليه القضاء، وبعض العلم قالوا لا يقضي إذا كان يوم يومين ثلاثة، وبعض العلم قال لا، حال الإغماء إذا خرج الوقت ولم يفق إلا بعد خروج الوقت ليس عليه قضاء، لأنه لم يكن مكلفا، والأمر منوط بالتكليف. نعم.
السلام عليكم. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما.
يعني هذا عندهم، يعني أنك حتى يكون متيقن منك إيش إرادة فعل الثاني، أو متيقن منك إرادة فعلها، لأنه يحرم عليك تأخيرها، فيقول إذا أردت يعني أن تجمع الأولى مع الثانية، الظهر مع العصر، لابد يكون لك نية من حين دخول وقت الظهر أنك تريد أن تجمع، وهذا الأمر يسير، يعني استحضار النية وغيره. نعم.
وإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما.
نعم.
وألا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى.
وهذا محل نظر، هذا يعني اشتراط هذا الشيء محل نظر، يعني معناه أن إيش؟ أن الإنسان إذا مرض وأراد أن يجمع لابد أن يكون ناوي الجمع من الظهر لكي يباح له التأخير هذا. وإن أخر، نعم، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية، يعني لابد أن يستمر فيها المرض حتى يشرع في صلاة العصر، فإن لم يستمر معها المرض حتى هذا يقول لا هذا ما يعتبر جمع، لكن هذا محل نظر. قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. قال وإن أخر، يعني جمع تأخير، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم.
وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة.
هذا مشهور من المذهب أن الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، بمعنى أن إيش؟ ما يجوز الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، ولكن الصحيح الجواز مطلقا. ايش رايكم نكمل؟ ها عليكم السلام. كم
قليل باقي شيء؟
ها قليل ادري، بس كم بين الاذان والاقامه؟ اجل كم ناخذ المسافر والخوف. وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق وقتها، يعني الإنسان اللي ناوي أنه يجمع جمع تأخير، يعني يجعل الظهر مع العصر، أنه ينوي من وقت الظهر، لا أنه يترك الصلاة يقول سأصلي لأن يضيق وقتها قال خلاص أنا سأجمع، لأن هذا يوجب عليه إيش؟ أنه أخر الصلاة، وتأخير الصلاة محرم. نعم.
الشيخ في مشقة على المريض.
كيف؟
قل هذا في مشقة على المريض.
لا شك، يعني تحصيل النية هذه فيها مشقة، فالصحيح أن الإنسان يجمع، والجمع كما قال الشيخ الإسلام تيمية أن الجمع إذا أرادها الإنسان يكون الوقت لكلا الصلاتين.
شيخ بالنسبة لوجه تخصيص من العشاءين في الجمع في المطر دون
تعليل، ما عندهم النص، ولا النص يتناول الجميع، لأنهم عندهم قالوا أنه لابد أن يكون في ليلة شاتية باردة فيها ريح، ويقول أن الليل يعني محل لعدم الرؤية، وضوح الرؤية، وكذلك الإنسان يتضرر بالمطر في الليل أكثر من تضرر في النهار. هذا يعني تعالي.
قال قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة.
قال: إذا كان مسافر، إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين. وكان مباحا، يعني السفر مباح، ما هو سفر معصية، مسافر لقطيعة الرحم أو مسافر لشرب الخمر أو لشيء من المعاصي، فله القصر الرباعية خاصة، يعني القصر لا يتناول للصلاة الرباعية، يقصر لها ركعتين، بمعنى أن الصلاة الثلاثية ليست تقصر والصلاة الثنائية لا تقصر. وهذا على المشهور، من على ما اختاره ابن قدامة، ومنهم من قال 4 برد، والبريد مثل المرحلة، والمرحلة يعني مثل يعني السير المتواصل في النهار، وهذا يعني قرابة، يعني قريب من 60 كيلو المرحلة الواحدة. نعم.
صلى الله عليه.
والقول الصحيح في هذه المسألة، مسألة يعني المسافة السفر، أنها عائدة للعرف، فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، وما تعارف الناس أنه ليس بسفر فليس بسفر ولو طالت مسافته.
إلا يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر.
إلا أن يأتم بمقيم، يعني لو كان مسافر ائتم بمقيم فإنه لا يقصر. أو لم ينوي القصر، يعني لما صلى ما كان ناوي القصر، بمعنى أنه لازم أنه ينوي القصر عند تكبيره، هذا محل نظر. قال: أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، يعني سافر وهو في الطريق ذكر أنه ما صلى صلاة الظهر، يصلي إيش؟ صلاة مقيم، يعني يصلي هذه الصلاة التي نسيها صلاة مقيم. قال: أو صلاة سفر فذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. يعني مثلا إنسان سافر راح للرياض، ولما جاء البلدة ذكر أن في الرياض صلاة الظهر ما صلى، على المذهب يقول إيش؟ صلي 4. والقول الثاني أنك تصلي 2 لأنها وجبت عليك ركعتين، والثاني أصح. نعم.
إذا نوى السفر ما ظهر من البنيان، تركت صلاة المغرب داخل البنيان ونوى وطلع من
بيته، أيوه،
هنا يقصر يجمع ولا يتم؟
لا، المغرب ما تقصر.
لا مش يقصر، يجمع العشاء معها تقديم، يجوز له جمع العشاء تقديم.
اي يعني بيصلي المغرب والعشاء عشان يصير مسيره واحد،
اي عشان بس انه ما ظهر من
بنيانه، اي ما يقصر، ما يقصر، يصلي العشاء تامه.
واذا جمع
له انه يجمع بس بدون قصر،
لازم
القصر شيء والجمع شيء، يعني ما يلزم انه يعني في الجمع انه لابد انه يغادر، لا. وهذا يحصل مرات، الانسان يسافر معه عائله، معه اولاد وكذا، ما يتسنى له الوقوف مرة أخرى والوضوء، فتجد أنه إيش يعني يقول خلاص أنا بمشي خل مسيري واحد. نقول اجمع لكن لا تقصر.
المطارات الداخلية،
المطارات الداخلية ما يقصر فيها، لها أنه يجمع لكنه ما يقصر. لا لا، إذا شوف المطارات تختلف حسب البلدان، يعني بعض البلدان يكون المطار خارج البلد بعيد، يعني تمشي لك مسيرة 50 كيلو ويلا تجي، فهذا لا، هذا إذا وصلت المطار فأنت في حكم المسافر لكنك تقصر. لكن الكلام على المطارات التي تكون في وسط البلد، هذا لها حكم، اللي يصلي فيها صلاة مقيم،
يعني يجمع بس ما يقصر.
اي نعم، لأنه يجمع لكن ما يقصر. نعم.
إذا أدرك مسافر من صلاة المقيم تشهد
يتم،
يتم الصلاة.
نعم.
قال: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
نعم، هذا يعني حكمه، حكم القصر الكراهة. نعم.
ومن نوى الإقامة أكثر،
حكم الإتمام.
ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل
صلاة المسافر. صلاة الخوف كل من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها السفر، الصلاة التي سببها الخوف. نعم.
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس.
يعني الطائفة الأولى. نعم.
وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى.
نعم.
وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
نعم، هذه أوفق لما في القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وكذلك هو ما قام به صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، لأنها أوضح. وإلا فصلاة الخوف جاءت على سبعة أوجه أو ستة، بأي صفة صلىها أجزأت. نعم.
وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم، نقف على هذا.